مسدد صلوات 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 على
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية، عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 6:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:28. يأتيكم برنامج مكارم الأخلاق في الساعة 6:45، يليه 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:08. أحبتي، تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 7:15 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. بعد ذلك يأتيكم برنامج معارج النور. في تمام الساعة 8:00 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. تستمعون إلى إعادة برنامج عالم المرأة في الساعة 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 9:00 تماما وعلى مدى ربع ساعة. يأتيكم برنامج دواوين الولاء في الساعة 9:18. بعد ذلك يأتيكم برنامج روح الله سيرة ومسيرة. الإيرانيون والشعر العربي يأتيكم في الساعة 9:42. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 10:00 تماماً. أتمنى لكم أحلى الأمنيات. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء الخامس من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم.
سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لم ينكر يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لم ينكر إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر فاسأل بدرا واسأل وسل الأحزاب وسل خيبر قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر هل يمنعني وهو الساقي أن أشكر.
أحبتي المستمعين الأفاضل تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الآية 172 من سورة البقرة. هذه الآية تتحدث عن كيفية التعامل مع النعم ومع الطيبات من الرزق، وتطلب من المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولكن بعد ذلك يأتي التكليف بالشكر، ويربط الشكر بالعبادة، وهذا الربط ربط مهم جدا. إذن هذه السلسلة في وجود النعم ووجود الشكر على النعم، وهذا الشكر مرتبط بالعبادة ويعتبر من العبادات المهمة. في حديث قدسي شريف لطيف جدا ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله تعالى قال: إني والإنس والجن في نبأ عجيب. يعني الله يقول إني مع الإنسان والجن والإنس في نبأ عجيب. ما هو هذا النبأ؟ أخلقهم ويعبدون غيري. والله هو الخالق، لكن كثير من الناس تعبد غير الله سبحانه وتعالى. أخلقهم ويعبدون غيري وأرزقهم ويشكرون سواي. هو الرازق، ولكن الشكر يأتي إلى الناس، إلى الآخرين. خيري إليهم نازل، خيري إليهم نازل، وشرهم إلي صاعد. خير الله، الخير من الله ينزل إلى العباد، لكن دائما الذي يصعد منا إلى الله تعالى هو الشر، وشرهم إلي صاعد. أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، وأنا الغني عنهم. الله هو يتودد، يتحبب إلى البشر بالنعم، يعطيهم نعمة، يؤمن لهم كل هذه النعم وهذه الفضائل والأمور الإيجابية في هذه الدنيا، كل هذه الحسنات والبركات في هذه الدنيا. أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم. الله غني، لا يحتاج إلى أن يتحبب، لا يحتاج إلى البشر. ويتبغضون إلي بالمعاصي. في المقابل البشر يتبغضون، يباعدون أنفسهم، يكرهون أنفسهم إلى الله من خلال المعاصي، بالمعاصي، وهم المحتاجون إلي، مع العلم أن البشر محتاجون إلى الله تعالى. إذن في الواقع هذه الرواية تبين هذا المطلب، أنه على كل حال هنالك تعامل وهنالك رابطة بين الخالق والمخلوق فيما يرتبط بالنعم. ومورد الشاهد هنا: أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم. الله تعالى عندما يرزق البشر، يرزق الإنسان كل هذه النعم، هو غني، هو ليس محتاج، لا محتاج إلى عبادتنا، لا إلى شكرنا، لا إلى وجودنا، لا يحتاج إلى شيء، ولكن أوجدنا كرامة وأعطانا النعم كرامة. وفي المقابل على البشر أن يقدم علينا، أن نقدم في المقابل العبادة ونقدم الشكر إلى الله تعالى. القرآن الكريم دائما عندما يتحدث عن المسائل، عن النعم، عندما يذكر سلبية معينة في قضية معينة، دائما يطرح البديل، كما يذكر في تفسير النور هنالك يطرح ما هي الحلول. الله لا أنه ينهى الإنسان عن شيء ويتركه في الوسط، لا، دائما يبين له ما هو الطريق، ما هو البديل. هنا أيضا فيما يرتبط بالحالات المنهية، الحالات التي نهى بها الله سبحانه وتعالى في مسألة الأطعمة، طرح البدائل، طرح الطيبات، طرح الأكل الحلال. في المقابل أيضا هو يذكر بعض الأطعمة الحرام. إذن هنالك في الواقع توضيح وتبيين للإنسان في كيفية التعامل مع الأطعمة والأشربة كما ذكرنا سابقا. تذكر هذه الآيات الموارد المباحة. ثم تعقبها بالأطعمة المحرمة كما سوف نأتي إن شاء الله عندما يقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الآية التالية: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، يبين أيضا الموارد المحرمة بالنسبة إلى الطعام. بطبيعة الحال الهدف الرئيسي من خلق النعم الطبيعية هو أن يستفيد منها المؤمنون، بالتالي هذا الإنسان كافر وهذا الإنسان مؤمن. النعم الإلهية تقدم إلى المؤمن، هي للمؤمن بالدرجة الأولى، لأنه قدر النعمة، شكر الله، عبد الله، آمن بالله، اعتقد بالله، هذا أكيد يكون مقدم. لذلك عندما نأتي إلى هذه الآية، والآية آية سابقة في الآية 168 عندما يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، تذكرون هذه الآية السابقة؟ يقولون أنه النعم بالأساس مقدمة للمؤمنين، هي لأجل المؤمنين، لأجل الصالحين، لأجل عباد الله. هذه النعم الزائد منها، ما يفيض منها، واللطيف أنه يأتي بمثال صاحب تفسير النور وأيضا في تفسير الأمثل، مثل البستان عندما يسقى بالماء، الماء لأجل ماذا؟ لأجل الأشجار والنخيل، لأجل الزرع والأشجار الأساسية والرئيسية في هذا البستان، من قبيل شجرة البرتقال أو التفاح أو التمر أو النخيل أو ما شاكل ذلك. لكن هذا الماء عندما يأتي، أيضا هذه النعمة عندما تأتي تفيض على الأشجار وأيضا تفيض على بعض الحشائش، بعض المزروعات البسيطة التي هي ليست مقصود المزارع بالذات، وإنما كما يقولون بالعرض تأتي إليها فتنفعها. كذلك هنا النعم بحسب هذا التفسير، النعم يقول للمؤمنين بالدرجة الأولى للصالحين، ولكن تفيض على بقية الناس. لذلك هنالك يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، مما في الأرض حلالا طيبا. هنا يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه يعني حالة رزق إلى المؤمنين، مما رزقناكم، للمؤمنين خطاب. هنالك كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، موجود هذا في الأرض، أنتوا أيضا انتفعوا به. إذن هذه نقطة مهمة. طبعا نقطة أساسية مهمة، أنه من الطبيعي أنه المتوقع من الإنسان غير الملتزم، من غير المتدين، من غير الصالح، أنه عندما يستفيد من النعام بعد الاستفادة من النعام يتقوى بدنه، يأكل يشرب، يذهب إلى المحرمات، يذهب في طريق غير طريق الله. لذلك يقول في خطاب الناس: يا أيها الناس، عندما يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، لأن هؤلاء الناس ليسوا بالمؤمنين بشكل عام، المتوقع منهم الانحراف. لذلك يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني بعد الاستفادة من النعم تلك، أنه باعتبار سوف ينحرفون، يقول: ولا تتبعوا خطوات، لأن المنتظر المتوقع هكذا. أما بالنسبة للمؤمنين، المؤمن المتوقع منه ماذا؟ أنه يستفيد من النعم، لكن من بعد ذلك يشكر، لا يتجه إلى الشيطان. لذلك في هذه الآية عندما يأتي الخطاب إلى المؤمنين يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. واشكروا لله، مو ولا تتبعوا الشيطان. هنا جاءت مسألة الشكر. إن شاء الله نواصل الحديث عن هذه الآية في حلقة قادمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته، فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعاً، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدق الله العلي العظيم. بعد السنة الثالثة من الدعوة السرية التي كان يدعو الرسول صلى الله عليه وآله إلى الإسلام في مكة، نزلت هذه الآية: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فانطلق النبي صلى الله عليه وآله وأتباعه يعلنون الدعوة إلى عبادة الله تعالى وترك الشرك في مكة. ولكن قريش واجهت النبي صلى الله عليه وآله بمجموعة أمور. الأمر الأول مواجهته بالاستهزاء والتهمة، فقالوا عن النبي صلى الله عليه وآله إنه ساحر، وكان الوليد بن المغيرة هو الذي أشار على قريش بهذا الأمر. الأمر الأول إذن اتهموا رسول الله صلى الله عليه وآله بالسحر ووصفوه بأنه ساحر. هذا الأمر الأول اللي واجهت قريش النبي صلى الله عليه وآله. الأمر الثاني، حيث لم يكن هذا الأمر ناجحا الأمر الأول، فتحولوا إلى نقطة ثانية، مواجهة النبي بالإغراء. عندما فشلوا في المحاولة الأولى استخدموا سلاحا آخر وهو الإغراء، فبعثوا أبا الوليد يفاوض النبي صلى الله عليه وآله، فقدم إليه الأموال، النساء، الملك، فامتنع النبي صلى الله عليه وآله. ولما قرأ عليه النبي شيء من القرآن من سورة فصلت تأثر أبا الوليد وقال لقومه: والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا رسن الرجل وما هو فيه. فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بسحره وبلسانه. وفي محاولة أخرى بعثوا عمه أبا طالب ليكون وسيطا بينه وبين المشركين، وكان جوابه صلى الله عليه وآله واضحا، وهو: يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. ومن خلال هذه النقطة نستفيد أمرا أخلاقيا مهما، وهو الثبات على المبدأ على الرسالة. ينبغي أن يكون ثابتا على مبدئه، ولا تحركه الأهواء والشهوات وكذلك الأموال أو الأمور الأخرى. ينبغي أن يواجه هذه الإغراءات من قبل المشركين ويثبت على مبدئه، كما ثبت الرسول وكما ثبت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أول ما وصلت وآلت إليه الخلافة. أقبل بعضهم إلى أمير المؤمنين: يا أبا الحسن، اترك فلان في مكانه واترك فلان في مكانه، وكانوا من أنصار الظلمة ومن أعوان الظلمة ومن غير المتفقهين، إلى أن يثبت ملكك بعد ذلك اعزلهم. فكان جواب أمير المؤمنين عليه السلام لهذا القائل أو للمجموعة التي أشارت عليه بهذا الرأي: أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ فالثبات على المبدأ شيء مهم. فإذا الأمر الثاني الذي استخدمته قريش في مواجهة النبي بالإغراء فلم ينفع ذلك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث مواجهته بالتهديد، يعني هددوه بالقتل، وفعلا صمموا في ليلة من الليالي على قتله، وجميع المعروفين في قريش أو من قبائل قريش أقبلت بمن يمثلها ليجتمعوا في قتل النبي حتى يضيع دمه بين القبائل. فأطلعه الله عز وجل عن طريق جبرائيل، وفعلا بات في تلك الليلة أمير المؤمنين في فراشه، وهاجر النبي صلى الله عليه وآله من مكة، ونزلت هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إشارة إلى ليلة الهجرة ومبيت أمير المؤمنين عليه السلام في مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا واجهوه بالتهديد، لكن النبي أعلن صموده الرائع، وعندها قال أبو طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم. طبعا هذه قبل الهجرة، لأنه قبل أن يهاجر أبو طالب كان موجود وكان هو الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنشد هذه الأبيات: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد دعوت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا الشعر للشخصية المظلومة، لأبي طالب سلام الله عليه، والد أمير المؤمنين الذي وصمه البعض وتجرأ البعض إلى الإنقاص من قدره، وقالوا أنه لم يمت على الإيمان. ثم بدأت قريش ترمي النبي بالحجارة، وألقوا، هذه مواجهة النبي بالتهديد النقطة الثالثة. ثم بدأت قريش ترمي النبي بالحجارة وألقوا النجاسات على رأسه، ووضعت أم جميل الشوك في طريقه، وألقوا التراب على رأسه، وكان النبي صلى الله عليه وآله يتجلد ويصبر الصبر الجميل حتى قال: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. على المؤمنين الرساليين أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله ويتحملوا كما تحمل النبي صلى الله عليه وآله من المشركين ومن الأعداء ومن الكفار، وبقي النبي صامدا على مبدئه وعلى عقيدته وعلى منهاجه إلى أن قبضه الله عز وجل محمودا أمينا وثبت قواعد الدين والرسالة بصموده وبصبره. وفقنا الله وإياكم لأن نحذو حذو الرسول صلى الله عليه وآله، وليكون لنا قدوة كما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صلوا على محمد وعلى آل أحمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد، نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد، نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، هو النبي الصادق المؤيد، هو الزكي الطاهر المسدد، هو النبي الصادق المؤيد، هو الزكي الطاهر المسدد، هو النبي الصادق المؤيد، هو الزكي الطاهر المسدد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، من كفه الإسلام قد توحد ومن خطاه الكون قد تعبد، من كفه الإسلام قد توحد ومن خطاه الكون قد تعبد، من كفه الإسلام قد توحد ومن خطاه الكون قد تعبد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، قد ختم الرسل وقد تسيد وزين العقد بما تفرد، قد ختم الرسل وقد تسيد وزين العقد بما تفرد، قد ختم الرسل وقد تسيد وزين العقد بما تفرد. صلوا